الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تكنولوجيا الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا. موضوع حلقتنا اليوم تكنولوجيا الاتصال والصراع الثقافي. بعد فراغكم من هذا الدرس يتوقع منكم أن تكونوا قادرين على الآتي: التعرف على أثر التكنولوجيا على الثقافة، الإلمام بأوجه المنافسة بين الدول في إطار السبق التكنولوجي، المقارنة بين الوسائل الإعلامية الحديثة والقديمة، معرفة أثر التكنولوجيا الإعلامية على العولمة، التفريق بين واقع العالم الثالث وتكنولوجيا وواقع الدول المتقدمة. سوف يتضمن درسنا لهذا اليوم المحاور الآتية: أولاً، أثر التكنولوجيا في الثقافة. ثانياً، المنافسة في مجال التكنولوجيا. ثالثاً، تفوق الغرب في مجال تكنولوجيا الاتصال. رابعاً، تبادل تكنولوجيا الاتصال بين الدول. خامساً، التبعية التكنولوجية الإعلامية في العالم الثالث. سادساً، التأثيرات الخاصة لتكنولوجيا الاتصال. سابعاً، مقارنة الوسائل الإعلامية القديمة والتقنيات الحديثة. ثامنا، تكنولوجيا الاتصال وظاهرة العولمة. أعزائي، سنستعرض محاور درسنا التي ذكرناها وفقا للترتيب الذي بيناه، وسنبدأ بأثر تكنولوجيا الاتصال في المجال الثقافي. لقد أثرت وسائل الاتصال في الثقافة تأثيرا ملموسا وكبيرا، وذلك منذ اختراع الطباعة ومرورا بالصحافة واختراع وسيلتي الإعلام الجماهيرية الراديو والتلفزيون. وقد أدت هذه التطورات التكنولوجية إلى إثارة المخاوف من الغزو الثقافي، ليس فقط بين شعوب الدول النامية، ولكن أيضا بين الدول المتقدمة ذاتها كفرنسا وإيطاليا وهولندا وفنلندا وغيرها من الدول. وقد اختلف في ذلك كثير من الباحثين، فهناك من يرى في التكنولوجيا خطرا فادحا لا يجوز الاقتراب منه، ويعده اختراقا ثقافيا، واعتبروا ذلك نوعا من الاستعمار المبطن والحديث والذي يتخفى بالزخم الإلكتروني وقدرته الفائقة في توصيل المعلومات والبيانات للإنسان في أي مكان حل فيه، ساعيا السيطرة عليه بهدف التأثير على فكره وسلوكه ومعتقده. فأثر التكنولوجيا في الثقافة يكاد يشمل جميع عناصر المنظومة والعلاقات البينية التي تربط بين هذه العناصر، وأهم من ذلك هو بنية المعرفة داخل المجتمع والأسس والمبادئ التي قامت عليها هذه المعرفة وقاعدة القيم التي انطلقت منها. وخير مثال على ذلك الأثر هو دور آلة الطباعة التي ظهرت في القرن الخامس عشر على يد جوتنبرغ في محو الأمية وكسر احتكار المعرفة. ونظرا لهذا الصراع القائم بين التكنولوجيا الاتصالية الحديثة وبين الثقافات، كانت هناك مواجهات سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الشعوب والحكومات، ومن ذلك اتخاذ تدابير ووسائل للحد من ذلك المدى التقني الذي يحمل معه مضامين تعمل على جرف كل الثقافات الوطنية للشعوب التي ظلت تحافظ عليها منذ وجودها على تلك الأوطان. لقد أولت أوروبا الصراع الإعلامي بينها وبين أمريكا أهمية كبيرة، واتخذت مجموعة من السبل لهذه المواجهة، منها أن يحدد عدد البرامج التلفزيونية غير الأوروبية التي تعرض في التلفزيون الأوروبي. وكذلك لجأت بعض البلدان إلى الحد من إرسال بعض البلدان المجاورة إلى بيع أجهزة استقبال تلفزيونية تقتصر على التقاط ترددات معينة هي ترددات محطتهم المحلية فقط. بإيجاز، إذا كانت التكنولوجيا على مدى التاريخ محركاً أساسياً للتغيير الثقافي والحضاري وإفرازاً له في الوقت نفسه، فإن تكنولوجيا المعلومات هي التي جعلت من الثقافة صناعة قائمة بذاتها لها مرافقها وسلعها وخدماتها، وأضافت لها مفاهيم جديدة مثل صناعة الأخلاق وأمية الكمبيوتر والطبقية المعلوماتية. لكن ماذا عن المنافسة بين الدول في مجال التكنولوجيا، وهو موضوعنا الثاني في هذه الحلقة؟ لقد أعقب ظهور التكنولوجيا الإعلامية في عدة دول في الغرب منافسة شديدة، سواء على مستوى الدول أو الشركات في المزيد من الاختراع أو التطوير أو الاقتناء لها. ويمكن تلخيص المشهد العالمي تجاه هذه الظاهرة بإيجاز، حيث تضغط الولايات المتحدة بكل ثقلها العلمي والتكنولوجي من أجل المحافظة على تفوقها أمام الهجمة اليابانية الشرسة لانتزاع السبق، في حين تسعى دول أوروبا الغربية جاهدة لأن تظل داخل حلبة هذا السباق، وتبحث دول الباسيفيك وبعض دول أخرى من جنوب شرق آسيا عن نقطة التوازن بين طرفي الصراع التكنولوجي، مستغلة في ذلك مزاياها النسبية من توافر العمالة الرخيصة ونجاحها في توطين بعض مجالات التكنولوجيا المتقدمة في تربة مجتمعاتها. استمر هذا التنافس الشرس بين الشرق والغرب في صناعة التقنيات الحديثة، فقد زاد القطب الأمريكي صناعة الكمبيوترات عبر أجياله الأربعة والتي تركزت حول العتاد، فظهرت اليابان كمنافس قوي في هذا المجال، ولكنها تبوأت البرمجيات، وبذلك حققت تطورا مهولا لصناعة الكمبيوتر، وسمي هذا المشروع بالجيل الخامس، وبذلك تكون قد راهنت على هندسة المعرفة وأساليب الذكاء الاصطناعي. وتلا الجيل الخامس ثلاثة مشاريع يابانية وأمريكية وأوروبية، هي المشروع الياباني لحوسبة العالم الواقعي، المشروع الأمريكي لتطوير نظم كمبيوتر واتصالات عالية الأداء، المشروع الأوروبي وتمثله المرحلة الثانية لبرنامج البحوث الاستراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات. عام 1990 أدخلت أوروبا الشرقية مليوني جهاز بعد أن سمحت المنظمة الخاصة بمراقبة الصادرات الغربية إلى شرق أوروبا بتصدير الأجهزة الكمبيوترية وأجهزة أخرى. أما الصين فقد ركزت طاقتها منذ نهاية الخمسينيات على صناعة إطلاق الصواريخ، وتم لها ذلك عام 1980، وهي تعتزم حاليا إطلاق 35 قمرا صناعيا في غضون 5 أعوام للمساعدة في دعم خطة التنمية الاقتصادية. كذلك دخلت بريطانيا ميدان الفضاء كغيرها من بلدان العالم، وأطلقت أول قمر صناعي عام 1974 وخصص للاتصالات العسكرية. وعلى صعيد الحوسبة، أعلنت فرنسا عام 1978 خطتها المعلوماتية الشهيرة المسمى بحوسبة المجتمع الفرنسي، مؤكدة رعاية الدولة لكل الفعاليات الحكومية في مجال المعلوماتية وتشجيع المراكز التجارية المتخصصة في إنتاج المعلومات. كما أطلقت السويد قمرها عام 1986، وأطلقت إيطاليا أقمارها التجريبية للاتصالات عام 1977، وكذلك عام 1982، وكذلك أطلقت إيطاليا أقمارها التجريبية للاتصالات في عام 1977، وفي عام 1982 وساهمت إيطاليا في عدة محطات فضائية أخرى، ولها عدة أقمار عاملة في الفضاء مختلفة في تخصصاتها. أما الدول العربية فمنذ إطلاق تلك الأقمار وصناعة الحواسيب ما زالت في سبات عميق، وقد لا تجد في المستقبل مكانا لأقمارها على مدار الاستواء. هذا إن نافست، فالدول الصناعية المتقدمة تستخدم 92% من الطيف اللاسلكي ومن المدار التي تطلق إليه الأقمار الصناعية، وتمتلك هذه الدول أيضا 98% من إمكانات الحاسب الآلي، وتسيطر على صناعة البث عبر الأقمار الصناعية شبكة CNN الأمريكية. ولمواجهة هذا التحدي أعلن الأوروبيون عن اتحاد للبث الأوروبي البالغ عدده 32 دولة في أوروبا، فيما أطلق عليه بشبكة اليورو نيوز التي بدأت إرسالها عام 1992 ميلادية بست لغات مختلفة. بقي لنا أن نشير إلى دور الدول النامية في هذا التنافس، فالمتفحص للموضوع يرى أن محصول ذلك صفر لا وجود له، مجاراة للآخرين، وذلك من بعض الدول المستطيعة وعلى يد خبراء أجانب لندرة الخبراء المحليين وعدم تدريبهم على التشغيل والصيانة. موضوعنا الثالث في هذه المحاضرة أعزائي يدور حول تفوق الغرب في مجال تكنولوجيا الاتصال. فالتفوق الغربي على الدول النامية ومن بينها الدول العربية في تقنيات الإعلام الحديثة يعد تفوقا شاملا. من هذا التفوق نمو حجم التجارة الإلكترونية في أوروبا التي بلغت عام 1997 نحو مليار دولار، وفي عام 2000 كما كان متوقعا بلغت إلى 20 مليار دولار، بينما لم يتجاوز حجم هذه التجارة بين الأقطار العربية 11.5 مليون دولار فقط. في العالم العربي لا تزال صناعة المعلومات ضعيفة في المشاركة في اقتصاد المعلومات العالمي، خاصة أن لهذه الصناعة تأثيرات في صناعة الإعلام، وأن 65% تقريبا من الاتصالات في كل العالم تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها أكثر نشاطا في تعزيز نظام الاتصالات العالمي. وسنشير هنا إلى مقتطفات من ذلك التفوق لكل وسيلة على حدة. ففي مجال التلفزيون بحلول عام 2010 تكون شركات نقل المعلومات قد أنفقت أكثر من 100 بليون دولار لتحديث شبكاتها، وقد التزمت اليابان بمشروع قومي تبلغ استثماراته 450 بليون دولار لإدخال شبكات الألياف إلى كل منزل في أرجاء البلاد بحلول عام 2015، وأنفق الاتحاد الأوروبي حوالي 200 بليون دولار عام 2000 من أجل تحديث شبكات الاتصال. أما حالة الدول النامية فلا زالت الهوة هائلة، ففي حين يوجد في جزر المالديف مليون جهاز هاتف، فإن عدد الأجهزة في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز 191 مليون وأكثر من ذلك، أي بنسبة 83.7 لكل 100 من السكان. أما في مجال الراديو فقد وصلت أعداد تلك الأجهزة المستقبلة في أمريكا الشمالية وأوروبا 80%. أما في مجال التلفزيون فظل التفوق محصورا في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، حتى وصل عددها في أمريكا الشمالية وأوروبا إلى 71% تقريبا. أما في مجال الكمبيوتر فهذه التقنية تفوق فيها الغرب بداية بالولايات المتحدة الأمريكية صاحبة السبق في هذا المجال، ومرورا بالدول والشركات المتعددة التي نافست في صناعة وتطوير لوازم ذلك الجهاز من مصغرات وبرامج أو بما يسمى بصناعة عتاد الكمبيوتر. أما التفوق في تقنية الأقمار الصناعية فهذه التقنية لم تختلف عن مثيلاتها من التقنية السابقة، حيث كان المتفوق فيها هو الغرب بداية من صناعة محطاتها، ومرورا بالأقمار التي تعمل على إطلاقها، ونهاية بالأقمار التي تملأ الفضاء وتعج بخدمات الإرسال لجميع الدول، متحدية بذلك الحواجز المكانية لتصل إلى الجمهور أينما كان. أما في مجال بناء شبكة الألياف الضوئية فقد أضحت تلك الألياف بفضل ذلك التطور التقني موجودة في كل مكان، مقدمة ما يعرف بطريق المعلومات فائق السرعة، وصارت بعض الدول الرائدة في ذلك المجال تتسابق في بناء ذلك الطريق في بلدانها غير آبهة بالتكاليف، ورائدتهم في ذلك اليابان، والتي خصصت ما يقارب من 450 مليون دولار لإنشاء شبكة ألياف قومية، وذلك بحلول عام 2015. وستنفق الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار، وكذلك ستفعل السوق الأوروبية، فقد قدرت ما ستنفقه في ذلك المجال ما يقارب من 45 مليون دولار. أصبح العالم يأخذ في التحول بفعل هذا التطور التكنولوجي إلى نمط مغاير تماما لما هو عليه الآن. هو نمط جديد يقسم المجتمعات إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى دول تقوم بإنتاج وتصدير التكنولوجيا الحديثة. الفئة الثانية دول تقوم بمواءمة هذه التكنولوجيا الجديدة وإدخال التعديلات عليها. أما الفئة الثالثة فهي دول تكتفي بأن تقوم باستيراد هذه التكنولوجيا الجديدة واستخدامها لتساعدها في تحقيق برامج التنمية. موضوعنا الرابع أعزائي يتعلق بتبادل تكنولوجيا الاتصال بين الدول. يرجع أول تبادل للبرامج تم بين محطات إذاعية مختلفة وأرسل على الموجات القصيرة إلى عام 1923 ميلادية، حينما أرسلت محطة إذاعة في الولايات المتحدة الأمريكية KDKA بعض البرامج، حيث تم استقبالها وتسجيلها في محطة إذاعة تابعة لشركة فيكرز في مدينة بريستول البريطانية. بعد الحرب العالمية الثانية تشكل في كل من أوروبا الغربية والشرقية شبكات تضم جميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية في تلك الدول، وسميت الشبكة الغربية اليوروفيزيون، وسميت الشبكة الشرقية بالإنترفيزيون، وقد تم بينهما اتفاق تعاون عام 1961. أما عن التبادل الإعلامي في الدول العربية فلم يعرف ذلك التبادل إلا بعد قيام الاتحاد الإذاعي للدول العربية عام 1969، وكان التبادل قاصرا على مواد محدودة ولم يكن منتظما، وكان محكوما بمتانة العلاقات بين الدول التي يتم التبادل فيما بينها. ومنذ بداية مايو عام 1995 شرع المركز العربي التابع لاتحاد إذاعات الدول العربية بإرسال نصوص الأخبار المتبادلة بواسطة إشارات الفيديو، حيث ساهم هذا النظام في تمكين الهيئات العربية من استلام نصوص التبادلات بسرعة كبيرة جدا وباستخدام الإعلام الآلي. واعتبارا من 25 يناير عام 1997 تم نقل حركة التبادلات من القناة 23 إلى القناة الجديدة 13 على عربسات B2، والتي تميزت بسعة قدرها 54 ميجا هيرتز. أعزائي، ننتقل الآن إلى مناقشة موضوعنا الخامس في هذه المحاضرة والمتعلق بالتبعية التكنولوجية الإعلامية في العالم الثالث. التبعية الإعلامية كما حددتها الدكتور عواطف عبد الرحمن تشير إلى الاعتماد الجزئي أو الكلي على المجتمعات الأجنبية في كل ما يتعلق بالبنى الأساسية للاتصال، أي المرافق والمعدات، تسهيلات الإنتاج والتوزيع، والتي يحتاجها النشاط الاتصالي في مختلف مراحله، سواء في جمع المعلومات أو إعدادها أو نشرها أو توزيعها. لقد ظهر مفهوم التبعية مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وقد بدأ استخدامه أولا في مجال الاقتصاد، ثم انتقل من ذلك إلى السياسة، ثم انتقل إلى مجال الثقافة والإعلام. وترتكز التبعية التكنولوجية على عاملين: الأول التفاوت الكبير والمتزايد بين الطلب على التكنولوجيا من جهة، أولها التفاوت الكبير والمتزايد بين الطلب على التكنولوجيا من القطاعات الإنتاجية في الدول النامية، وبين قدرة الأنظمة العلمية والتكنولوجية المحلية على إشباع هذا الطلب بما يترتب عليه من استيراد مستمر للتكنولوجيا من الخارج. الثاني، وهو نتيجة مباشرة للعامل الأول، من حيث ضعف المركز التفاوضي للدول النامية في مواجهة مصدري التكنولوجيا. بعض الدول النامية قد تستقطب التقنيات الحديثة بأسلوب التوطين الكامل لها من خلال توفير المتطلبات الأساسية مثل الأجهزة المختلفة والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل وتوافر قطع الغيار وكذلك البرامج الأساسية لها، وتطوير تلك البرامج بصفة مستمرة، وإن كان يتحتم على تلك الدول أو الشركات أن يكون لديها خبراء محليون قادرون على صنع ذلك أو حتى قادرين على تركيبه وصيانته دون الاعتماد على خبراء من تلك الدول المصنعة. ومن المفترض على الدول النامية حيال التكنولوجيا الإعلامية أولاً ألا تلجأ دائماً للشراء للحصول على ما تريد، فليس بإمكاننا شراء كيفية تصنيعه وهو ما نريده فعلاً. ثانياً الحرص على ضرورة التحديث التكنولوجي بما يتلائم وطبيعة وإمكانيات المجتمع من ناحية، وبما يساعد على التنافس على المستوى الدولي من ناحية أخرى. ثالثاً أن تشارك الدول النامية ومن بينها الدول العربية في إنتاج وتطوير التكنولوجيا بنفسها. وللحد من تلك التبعية هناك عدد من الوسائل التي ينبغي اتباعها، وهي استخدام نظم المعلومات في إجراء دراسات ميدانية ودقيقة لأشكال الاختراق العلمي الخارجي، استخدام المعلوماتية في بناء دوائر معلومات عربية، استغلال نظام عربسات بصورة أكثر فعالية لشن حملات إعلامية مضادة لتلك التي توجه إلينا. موضوعنا السادس في هذه المحاضرة يتعلق بتأثيرات تكنولوجيا الاتصال. فلا شك أن تكنولوجيا الاتصال كمثيلاتها من التقنيات الحديثة المختلفة لها تأثيرات على المستخدم لها وعلى المستفيد منها وعلى المضمون وعلى التقنية نفسها وعلى المعلومات. ومن أبرز هذه التأثيرات تأثير تكنولوجيا الاتصال على الجمهور. فلا يستطيع أحد أن ينكر تأثير التكنولوجيا الإعلامية على الجمهور بشتى أنواعه ومختلف طبقاته. ومن هذه التأثيرات على الجمهور واحد تعدد قنوات الاتصال والبرامج المسموعة والمرئية أمام الفرد. اثنين اتسام هذه التكنولوجيا الاتصالية الجديدة بالتفاعل بين المستقبل والمرسل. ثلاثة أن التطورات الراهنة في تكنولوجيا الاتصال كان لها تأثيرها على عادات واستخدام الجمهور لوسائل الاتصال. أربعة أن الإنسان قد تحرر ولأول مرة بفضل التكنولوجيا الاتصالية الراهنة من قيود حجمه وإيقاع زمنه. ومن التأثيرات المتعلقة أيضا بالجمهور نستطيع أن نذكر منها ما يلي: تغير صورة الجماهير العريضة السلبية المشدودة لنفس البرامج، إذ لم تعد تلك الجماهير العريضة مجتمعة بكثافة بل تقاسمتها التقنيات الحديثة المختلفة كالتلفزة السلكية وجهاز الفيديو والالتقاط المباشر والأقمار الصناعية والإنترنت والكمبيوتر وغيرها. كذلك لها تأثيرها على الفرد المتعامل معها، فمع المداومة عليها قد تقل خبرة الفرد المشتركة بين الأزواج أو بينهم وبين أبنائهم، فيؤدي ذلك إلى عدم التفاهم والاشتراك في القيم. ومن تأثيراتها كذلك أنها زادت الأغنياء غنى وتفوقا في مجال التقنيات الحديثة والفقراء فقرا وتخلفا في مجال المعلومات والتقنيات الحديثة. كذلك تساعد على هجرة السكان من الريف إلى المدن في دول العالم الثالث. كان ذلك ما يتعلق بتأثير التكنولوجيا على الجمهور. فما هي تأثيرات تكنولوجيا الاتصال على المضمون؟ على الرغم من استيراد الدول النامية للتقنيات الحديثة التي قد تتفق أو لا تتفق مع إمكانياتها وحاجياتها، ولكنها تقف أمام عائق آخر، وهو جلب برامج ومواد لتملأ خارطة إرسالها، مما يعود أثر ذلك سلبا على الجماهير المستقبلة لتلك المواد الأجنبية التي تختلف اختلافا تاما عن عادات وقيم وثقافات تلك الدول، مما يهدد هويتها الثقافية. ومن تلك التأثيرات أيضا تأثير تكنولوجيا الاتصال على التقنيات الحديثة. فبالطبع كان للتقنيات الإعلامية الحديثة أثرا ملموسا وبناء على التقنيات الإعلامية القديمة، حيث عملت على تطويرها ولم تعمل على إلغائها. وقد غير ذلك التأثير في سرعة وجودة وانتشار ونقاء بعض التقنيات، فلم تعد تعرف أنها هي تلك التقنية وأن ذلك الأثر ناجما عنها. فمثلا وسيلة الراديو، تلك الوسيلة التقليدية المتواضعة، كادت أن تتلاشى أمام زحف التلفزيون، ولكن بفضل التقنيات الرقمية الفضائية الذي طالته تغير حاله وأصبح منافسا قويا لتقنيات إعلامية أخرى. ومن ذلك التأثير أيضا تغير الفيلم السينمائي، خاصة بعد ظهور الصوت وكذلك اللون، كما تغير التلفزيون بعد ظهور كاميرات الفيديو المحمولة وبعد تصغير كثير من المعدات اللازمة للعملية الإنتاجية وتطويرها. وكذلك الحال بالنسبة لتكنولوجيا الكمبيوتر والاتصال، فلا شك أن هناك علاقة بينهما يسودها طابع تبادل المنافع ففي الحين الذي تدين فيه تكنولوجيا الاتصالات للكمبيوتر والإلكترونيات الدقيقة بارتقائها التكنولوجي، يدين الكمبيوتر لتكنولوجيا الاتصال بدوره الخطير الذي يلعبه حاليا على مستوى العالم، والذي تشير جميع الدلائل إلى تعاظمه في المستقبل. نخلص مما سبق إلى أن التكنولوجيا الإعلامية بقدر ما أفادت البشرية وعملت على نقلها زمنيا ومكانيا عشرات السنين إلى المستقبل، فإنها لا تخلو من السلبيات وتظل إيجابياتها هي الأبقى، فليس من العدل أن نلقي بتبعيات ذلك على التكنولوجيا وحدها، فللمجتمع دور في شيوع تلك السلبيات أو الحد منها، فيجب أن يكون تركيزنا منصبا على كيفية استخدام الأدوات والوسائل التكنولوجية وليس الأدوات والرسائل فقط. موضوعنا السابع في هذه المحاضرة أعزائي يدور حول المقارنة بين الوسائل الإعلامية القديمة وبين التقنيات الحديثة. فلا شك أن تكنولوجيا الاتصال الحديثة مرت بمراحل وتجارب كثيرة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من تفوق، فقد بدأت من حيث ما انتهت التقنيات الإعلامية التقليدية فطورتها ولم تلغها، وزادت على ذلك ابتكارات جديدة في مجال الكمبيوتر والأقمار الصناعية حتى وصل المطاف إلى ما هي عليه اليوم من تقدم يفوق كل تخيل. فعلى مستوى الاتصال الذاتي كانت الوسائل التقليدية للاتصال هي تدوين الملاحظات، المذكرات الشخصية، الأجندة، الصور الفوتوغرافية، الآلات الحاسبة، المستحدثات التكنولوجيا الراهنة، فهي الأشرطة المسموعة والمرئية وبرامج الحاسبات الإلكترونية. وعلى مستوى الاتصال الشخصي كانت الوسائل التقليدية ممثلة في المقابلة، البريد، تليفون، التلغراف، آلات النسخ. أما المستحدثات التكنولوجية الراهنة فهي عقد المؤتمرات عن بعد تليفونيا أو إلكترونيا، الفيديو، البريد الإلكتروني، التليفون المحمول، التليفون المرئي. على مستوى الاتصال الجمعي كانت الوسائل التقليدية هي الاتصالات المواجهة المتمثلة في الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش والخطب. أما المستحدثات التكنولوجية فهي عقد المؤتمرات عن بعد واتصالات الحاسب الإلكتروني. على مستوى الاتصال التنظيمي المؤسسي كانت الوسائل التقليدية هي الاتصالات السلكية واللاسلكية الداخلية. أما المستحدثات التكنولوجية الراهنة فهي عقد المؤتمرات عن بعد والبريد الإلكتروني والفاكس ميل ونظم المعلومات وإدارة الحاسبات الإلكترونية والمعالجة الآلية للمعلومات. أما على مستوى اتصال الجماعات الكبيرة فكانت الوسائل التقليدية هي الميكروفون وأجهزة عرض الشرائح وأجهزة العرض الخلفي والصور المتحركة. أما المستحدثات التكنولوجية الراهنة فهي عروض الفيديو وأنظمة الحاسبات الإلكترونية متعددة الوسائط. أما على مستوى الاتصال الجماهيري فكانت الوسائل التقليدية المعروفة كالجريدة والراديو والتلفزيون والفيلم السينمائي والكتب ولوحات العرض، بينما المستحدثات التكنولوجية الراهنة هي التلفزيون السلكي والتلفزيون بالاشتراك وأنظمة النصوص المتلفزة والتليتكست والفيوداتا والاستقبال التلفزيوني المباشر من الأقمار الصناعية وأجهزة الراديو وألعاب الفيديو وأنظمة المعلومات والكتاب الإلكتروني والأسطوانات الليزرية والمدمجة. من خلال ما سبق يمكن القول أن التكنولوجيا الاتصالية الراهنة بوسائلها الاتصالية المختلفة لم تقضي على التكنولوجيات القديمة بوسائلها المختلفة، بل إنها شكلت امتدادا طبيعيا وتطويرا لهذه الوسائل القديمة. أعزائي، موضوعنا الثامن في هذه المحاضرة هو تكنولوجيا الاتصال وظاهرة العولمة. إن تجاوز الحدود الوطنية والاختلافات الثقافية والحواجز الاقتصادية، وهو ما يعبر عمليا عن مفهوم العولمة، ترك تأثيرات هائلة على صناعة الإعلام في العالم. فأصبحت صناعة الإعلام تتحول الآن شيئا فشيئا نحو النظر إلى السوق العالمية بوصفها سوقا واحدة. هذه النظرة أدت إلى أن أصبحت صناعة الإعلام ذاتها ذات طابع عالمي إنتاجا وتمويلا. لقد بدأت ظاهرة عولمة صناعة الإعلام في مطلع التسعينيات وأصبح الولاء من النخب للعولمة ومنظماتها أكثر من الدولة وقوانينها، وأصبح متاحا للشركات المتعددة الجنسيات أن تفعل كل شيء، ومن ذلك تجنيد مفكرين وكتاب في مختلف البلدان لينظروا ويروجوا لأفكار العولمة الكونية، ويؤكدوا أن الشعور بالولاء لأمة أو وطن قد أصبح من مخلفات الماضي. ومن الملاحظ أن ظاهرة عولمة صناعة الإعلام في العالم تتجه خارج أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا باتجاه آسيا، وبدرجة أقل نحو أمريكا اللاتينية، سواء في مجال التلفزيون أو الصحافة، وذلك لأسباب اقتصادية وثقافية. فوسائل الإعلام التي تنطق بالإنجليزية هي وسائل الصفوة المؤثرة اقتصاديا وثقافيا في آسيا. أما في العالم العربي فإن ظاهرة العولمة في النشاط الإعلامي لا تزال محدودة، وسبب ذلك أن النشاط الإعلامي بشكل عام لا يزال صناعة حكومية، وبسبب ذلك أيضا تجد الشركات العالمية صعوبة قانونية في الوجود على الأراضي العربية، وكذلك صناعة التلفزيون الكيبلي والإرسال المشفر في العالم العربي ما يزال ضعيفا. وزاد من هذا التحدي الاتفاقيات الإطارية لمنظمة التجارة العالمية التي تفتح الحدود أمام السلع والمنتجات المختلفة بما فيها المنتج الثقافي والإعلامي، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على الهوية الثقافية الذاتية لكل شعب من الشعوب. ولكي نحافظ على هويتنا وثقافتنا وذاتيتنا، يجب علينا أن نتمسك بشخصيتنا وقيمنا وتراثنا العربي والإسلامي حتى لا ننجر وراء بريق العولمة وإن كساه تبادل الخبرات والثقافات وتقديم المعونات والمنح وغير ذلك. بقي لنا أن نقول أن العولمة، وبصرف النظر عما تعكسه من واقع، فإنها ليست قادرة على تذويب سيادة الدولة، فهي لا تعني زيادة اعتماد الدول عالميا على بعضها البعض فحسب، بل تعني أيضا امتداد الهيمنة والتبعية. العولمة هذه قد تم دفعها بصورة كبيرة نتيجة للنمو الهائل للتجارة الدولية والأسواق المالية المتمثلة في الشركات متعددة الجنسيات، وقد سهل ذلك الاتصالات الدولية. أن الدولة قد أغفلت وتسترت على استراتيجيات، أو بالأحرى مؤامرة الدول الوسطى خاصة أمريكا من إدارة الاقتصاد العالمي والمناورة على سير السياسات الدولية، وأحد هذه الاستراتيجيات هو تبني أمريكا لمنظومة الجات الاقتصادية. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، يمكننا تلخيص درسنا بالآتي: لتكنولوجيا الاتصال تأثيرات كبيرة ملموسة على الثقافة، الأمر الذي كان له انعكاسه على البنية المعرفية داخل المجتمع. هناك حالة منافسة شديدة بين الدول المتقدمة في تطوير واستخدام تكنولوجيا الاتصال في شتى مناحي الحياة، بينما تعجز كثير من دول العالم عن الدخول في هذه المنافسة. أسهمت تكنولوجيا الاتصال في توسيع تبادل المعلومات بين الدول المختلفة عبر الوسائل الاتصالية. كان لتكنولوجيا الاتصال تأثيرات قوية في تكريس التبعية الاتصالية والإعلامية في العالم الثالث تبعا للدول المتقدمة. لتكنولوجيا الاتصال تأثيرات إيجابية وسلبية على مستويات متعددة، منها ما كان على الجمهور أو على مستوى قنوات الاتصال أو على المضامين أو غيرها من المكونات الإعلامية. وفرت تكنولوجيا الاتصال قدرا من التكامل بين وسائل الاتصال التقليدية والحديثة. أثرت تكنولوجيا الاتصال بقوة على صناعة الإعلام في العالم وبروز ظاهرة العولمة بوجه عام والعولمة الإعلامية بشكل خاص. أعزائي، في درسنا القادم سنتحدث عن موضوع تكنولوجيا الاتصال في العالم العربي ودورها في تحسين الإنتاج الإعلامي. أعزائي الطلبة والطالبات، في ختام درسنا أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم بحول الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.
تكنولوجيا الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحلية.